أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 641. تتعرض هذه المسألة إلى حكم الشخص الذي يكون على هيئة الراكع، إما بأصل الخلقة أو بسبب عارض، كما لو تعرض إلى حادث أو مرض فصار شكله أشبه بالراكع، فمثل هذا كيف يكون ركوعه؟ وهكذا مثلا إنسان إذا كبر كالشيخ الكبير، بعضهم يحدودب ظهره بحيث يصير كهيئة الراكع، هذا كيف يكون ركوعه؟ هذه المسألة تتعرض إلى حكم هذا الشخص. النقطة الأولى في هذه المسألة، هذا الشخص الذي يكون على هيئة الراكع إن أمكنه الانتصاب التام بأن يقف مستويا ولو بالاستعانة بالغير، سواء كان الغير هو آلة مثلا أو شخص، فهنا يجب عليه أن ينتصب قائما انتصابا تاما، ومنه يهوي إلى الركوع رعاية للقيام الواجب قبل الركوع، فإن القيام قبل الركوع هو واجب ومقوم للركوع كما تقدم، هو ركن، فإذا أمكنه أن يأتي به ولو بمعونة الغير أو بالاستعانة بآلة فيجب عليه ذلك، لأنه يكون قادرا على أن يأتي بالمأمور به، يلزمه أن يقف منتصبا. هذه النقطة الأولى. قال: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، وما بأصل خلقة وهكذا أو بسبب حادث مثلا أو لكبر السن احدودب ظهره، فإن أمكنه الانتصاب التام ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلك قبل الركوع. النقطة الثانية، إذا لم يتمكن من الانتصاب التام ولكن أمكنه أن ينتصب بمقدار يصدق عليه بعده الانحناء عرفا ويصدق عليه الركوع عندما ينحني، ينتصب بمقدار معين، مو انتصاب تام، ولكن بحيث ينتصب و منه إذا انحنى يصدق أنه قد ركع، فإذا كان قادرا على هذه المرحلة أيضا يتعين عليه ذلك، باعتبار أن هذا المقدار إذا كان يتحقق منه الركوع الاختياري فيجب، لأن الركوع واجب، فإذا كان منه ينحني ويصدق عليه الركوع بعد هذا الانحناء فحينئذ يتعين عليه ذلك. قال: وإلا، يعني وإن لم يمكن الانتصاب التام، فإن تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفا على الانحناء بعده عنوان الركوع، ولو في حقه، وقد في حق غيره لا يصدق الركوع، لكن في حقه يصدق أن هذا ركع بعدما انتصب بمقدار معين، يتعين ذلك، لأن الركوع واجب، فإذا أمكن أن يحقق مسمى الركوع وما يصدق عليه الركوع فيتعين عليه ذلك. النقطة الثالثة، إذا لم يتمكن حتى من هذا المقدار من الانتصاب، لا الانتصاب التام تمكن منه ولا الانتصاب الناقص، هذا اللي هو في النقطة الثانية، فهنا يتعين عليه بعد لا يتمكن حينئذ من الركوع، أن قلنا أن الركوع المقوم له هو القيام الذي قبله الذي منه يحصل الانحناء، وإذا لم يمكنه الاتيان بالقيام التام ولا الناقص فحينئذ يسقط عنه الركوع، معناه لا يتمكن من الركوع، وتصل النوبة إلى الإيماء فيومي برأسه إن أمكن وإلا فبعينيه، يعني يصلي من قيام ويومي للركوع برأسه إن أمكنه، وإن لم يمكن أن يومي برأسه فيومي بعينيه كما تقدم ذلك. قال وإلا، يعني وإن لم يتمكن حتى من هذا الانتصاب الناقص، أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه، وهذا تقدم مدركة أن النوبة تصل إذا لم يتمكن من الركوع فتصل إلى الإيماء بالرأس ثم بالعينين. النقطة الرابعة، ما ذكرناه من القيام التام والناقص بحق هذا الذي هو على هيئة الراكب، هذا الذي ذكرناه لا يأتي في الركوع فقط بل يأتي في القراءة وفي تكبيرة الإحرام، فإذا أمكنه أن ينتصب انتصابا تاما ولو بمعونة الغير في الركوع وفي القراءة وفي تكبيرة الإحرام فيجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه فينتقل إلى القيام الناقص فيجب عليه، وإن لم يمكنه فحينئذ يسقط عنه القيام. قال وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص النقطة الأولى، والقيام الناقص اللي ذكرناه بالنقطة الثانية، مع عدم التمكن يجري، يعني مع عدم التمكن من القيام التام اللي هو ذكرناه بالنقطة الأولى، يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام بعد الركوع أيضا، يعني في كل ما وجب القيام فيجب القيام التام اللي هو الحالة الطبيعية، إن لم يمكن فبالاستعانة بالغير، فإن لم يمكن فتصل النوبة إلى القيام الناقص. النقطة الخامسة، مع عدم التمكن من الجميع، قلنا أنه هذا الذي يكون على هيئة الراكع يجب عليه القيام في حال تكبيرة الإحرام، في القراءة قبل الركوع بعد الركوع، هذا القيامات الأربعة يجب أن يأتي بها، وهكذا طبعا في السبحانيات أيضا، يعني كل ما وجب القيام يأتي بالقيام التام مع تعذر ينتقل إلى الاستعانة بالغير، إذا لم يمكن فيأتي بالقيام الناقص. طيب إذا لم يمكن أن يأتي بجميع هذه القيامات ولكن أمكنه أن يأتي ببعضها فأيها يقدم؟ هذا تقدم بحثه سابقا، أنه إذا عجز عن أن يأتي بالقيامات المتعددة في الصلاة فأيها يقدم؟ قلنا الذي يتقدم هو القيام قبل الركوع باعتباره ركنا ومقوما للركوع، يقدم حتى على القيام الذي في تكبيرة الإحرام، لأن القيام في تكبيرة الإحرام وإن كان ركنا ولكنه ليس مقوما للتكبير، بينما القيام الذي يكون قبل الركوع هو مقوم للركوع، إذا تركه لا يصدق عليه الركوع فهو يسقط ويسقط الركوع أيضا فيكون هو المقدم. قال ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره، يعني حتى على القيام الذي في تكبيرة أحرام. زين، إذا دار الأمر بين القيام حال التكبير والقيام حال القراءة، ذن يدور الأمر بينات شنو؟ أو القيام حال التسبيح أو القيام الذي بعد الركوع، واضح الذي يقدم هو القيام الذي يكون في التكبير باعتباره ركنا، وهذه القيامات هي واجبة وليست أركان، فيقف للتكبير يكبر ثم البقية لم يتمكن منها فيأتي بها من جلوس. قال ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبير والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدم الأول، هاي من يذكر القراءة يعني القراءة والتسبيح هذا مقصوده، ولا لا فرق بين القيام حال القراءة والقيام حال التسبيح، كل منهما واجب. مسألة ست، هذا تقدم بحثه مفصلا في بحث القيام. مسألة 642، يكفي في ركوع الجالس صدق مسماه. ذكرنا أن المكلف إذا أمكنه القيام فوظيفته أن يصلي من قيام، وحتى إذا لم يمكنه الركوع فيصلي من قيام ويومي للركوع برأسه أو بعينيه مع تعذر الإيماء بالرأس. إذا عجز عن القيام فتصل النوبة إلى أن يركع من جلوس، الركوع الجلوس الذي هو وظيفة من يصلي من جلوس العاجز عن القيام. طيب، هنا هذه المسألة تتحدث عن الركوع الجلوسي الذي هو وظيفة العاجز عن القيام. هذا الذي يركع من جلوس، ما هو مقدار الانحناء الذي يأتي به بحيث يصدق عليه أنه راكع؟ قد ينحني هو جالس، لابد ينحني. من قيام اتضح لنا أنه الانحناء الواجب هو الذي بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا الانحناء الواجب بهذا المقدار. طيب، بالركوع من جلوس ما هو المقدار الذي ينحني؟ يكفي أن مثلا حركة بسيطة، انحناء بسيط، أو لابد أن يصل إلى مقدار معين؟ سماحة السيد يقول هذا الروايات لم تبينه، لم تبين مقدار الانحناء في الركوع الجلوسي. روايات إجت بينت مقدار الانحناء إذا كانت الوظيفة هي الصلاة من قيام، وبينت أنه لكي يحصل الركوع الواجب المطلوب لابد أن ينحني بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. أما الركوع الجلوسي فلم تبينه، وبالتالي يكون المدار على ما يصدق عليه مسمى الركوع من جلوس عرفا، مدار على العرف. فإذا حصل الانحناء بمقدار يصدق عليه عرفا أنه ركوع، مسمى الركوع يكفي، فهذا كافي فيجزي مثل ذلك الانحناء. ثم يبين سماحة السيد، يقول هذا المصداق الواضح لمثل الركوع الجلوسي هو أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، إذا وجهه وصل إلى مستوى الركبتين فهذا انحناء واضح أنه ركوع من جلوس. والأفضل أن يصل وجهه إلى مسجده بحيث يساوي مسجده، مسجد الجبهة. وإذا لم يتمكن من الركوع الجلوسي فتصل النوبة إلى الإيماء، يومي إلى الركوع وهو جالس كما تقدم تفصيله. قال يكفي في ركوع الجالس صدق مسماه، مسمى الركوع عرفا، فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه. هذا يجزي، هذا قدر متيقن، ما يريد يقول السيد الانحناء الأقل ما يصدق عليه ركوع، لا لا، هذا جزما يصدق عليه ركوع. لكن قضية عرفية، يعني العرف إذا واحد هسه وجهه ما وصل إلى ركبتيه، هذا عرفا يقولون عليه راكع، قريب من الركبتين يقولون هذا راكع. لكن القدر المتيقن لصدق الركوع من جلوس هو إذا وصل وجهه إلى ركبتيه. ما يريد يقول سماح السيد هذا هو الحد الواجب وما دونه ليس بمجزي، لا لا، يريد يقول هذا قدر متيقن. واضح، لا يفهم من العبارة أن هذا هو الواجب وما دونه من الانحناء هذا لا يجزي. واضح، لهذا لم يعبر سماح السيد يجب، ما قال يجب، قال يجزي بنحو القدر المتيقن. هو الدخل باعتباره واحد من العرف وشخص لنا الركوع الجلوسي باعتباره عرفي، هذا من عبر يجزي، وكل واحد إلى نظر العرف، عندما هذا جزما كل العرف تقريبا، ما أعتقد واحد يقول هذا مو ركوع بحيث لا وصل وجهه إلى ركبته. لكن الانحناء الأقل منا بقليل وإذا لا يبعد أنه في نظر العرف أيضا هذا ركوع، بل أنا أجزم أنه ركوع، هذا أيضا ركوع من جلوس، كما هو كثير من اللي يصلون هسه هاي نشاهدها وين بالصلاة الغفيلة يصلوها من جلوس، أغلب اللي يركعون يركع بحيث وجهه لا يصل إلى ركبته، ومع ذلك في نظر العرف شو يقولون؟ يقولون راكع هذا. ولكن الفقيه بعد من يتدخل في تشخيص بعض الموضوعات فيأتي بالقدر المتيقن اللي ما عليه كلام. قال: فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يساوي وجهه مسجده. وإذا لم يتمكن من الركوع الجلوسي فينتقل إلى الإيماء كما تقدم في بحث القيام، فيومي إلى الركوع وهو جالسون. زين. وأيضا تقدم هذا مو بس بالركوع، متقدم مو بس بالقيام، بالركوع أيضا تقدم هذا. مسألة بني في أحد المسائل تقدم موضع دار الأمر بينه، أي في مسألة 140 تقدم هذا، ذا دار الأمر بين الركوع جالسا والإيماء إليه من قيام. قلنا يتعلين ماذا؟ الإيماء إلى الركوع من قيام، مو؟ وإذا هذا تعذر اثنين هن تعذرن فتصل النوبة إلى الإيماء فيومي. طبعا إذا وصلت النوبة إلى الإيماء ما يشترط أن يومي وهو جالس، بس هذا باعتبار وظيفته هي الجلوس ما يتمكن من القيام فنقول يومي وهو جالس. وإلا إذا واحد ما تمكن لا من الركوع قائما ولا ما تمكن، فرضنا أنه ما يتمكن
يومي وهو
قائم، طيب إذا ما تمكن من هذا فقلنا يركع من جلوس، إذا ما تمكن فحينئذ يومي ماذا؟ إلى الركوع وهو جالس، وهو جالس.
يعني بالقيام مثلا ما ينتقل إلى الإيماء من بعينيه؟
ينتقل مع القدرة على القيام بعد لا تصل النوبة إلى الركوع من جلوس، يومي يومي برأسه بعينيه. إذا ما تمكن من القيام تصل النوبة إلى أن يركع من جلوس، إذا ما تمكن فتصل النوبة إلى الإيماء. مسألة 643 تشتمل هذه المسألة على نقطتين أو ثلاث، هنشوف بالله. النقطة الأولى: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، واحد نسي أن يركع من القراءة مباشرة أو من التسبيح هوى إلى السجود، فإذا تذكر قبل أن يضع جبهته على الأرض فهنا يجب عليه أن يقف قائما منتصبا ثم يركع. وهذا لا كلام فيه بين الفقهاء، ما دام لم يدخل في السجدة، لم يسجد بعده، لم يضع جبهته على محل السجود، فيجب عليه أن يقف منتصبا ثم يهوي إلى الركوع، يركع ثم يرجع ويهوي إلى السجود. هذا لا كلام فيه باعتبار أن المحل التدارك موجود، يمكنه أن يتدارك فيرجع هذا إلى القيام، ولا يقف منحنيا، لا يقوم إلى الركوع منحنيا، لأن قلنا أن القيام الذي قبل الركوع هذا مقوم للركوع، مقوم، ولا بد أن يقف قائما منتصبا، يأتي بالركوع قبل القيام ويركع، ولا يصح القيام متقوسا، هذا لا يصح منه، لأن قلنا هذا القيام المتقوس هذا ليس بالركوع، الذي يقوم الركوع هو الانحناء عن قيام، فلا بد أن يقف مستقيما منتصبا ثم يركع بعد ذلك. هذا واضح ولا كلام فيه، لأنه يمكنه أن يتدارك والمحل باقي لم يتجاوز عن المحل فيجب عليه ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا التفت إلى أنه لم يأتي بالركوع بعدما دخل في السجدة الأولى، دخل في السجدة الأولى هسه أكملها أو لم يكملها، المهم لم يدخل في السجدة الثانية في هذه المرحلة، بداية دخوله بالسجدة الأولى، أكمل السجدة الأولى، استقام من الأولى، هوى إلى الثانية، لكن لم يدخل في السجدة الثانية بعده، لم يضع جبهته على الأرض في السجدة الثانية حتى وإن هوى إلى الثانية، في هذه المرحلة هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ هنا حصل خلاف بين الفقهاء، نسب إلى المشهور بطلان الصلاة، وذهب جماعة من الفقهاء وهو رأي تقريبا أغلب المتأخرين إلى الصحة، صحة الصلاة، لأن القاعدة مقتضى القاعدة هو الصحة، باعتبار أنه لا يلزم من تدارك الركوع سوى زيادة سجدة واحدة سهوا، وزيادة السجدة الواحدة سهوا لا يضر بالصلاة، لأنه لو تدارك فيأتي بالركوع ثم يسجد سجدتين وهو سابقا أتى بواحدة سهوا، فصار عند زيادة السجدة واحدة سهوا، وهذا لا يضر بصلاته، خصوصا وأن السجدة الواحدة هي ليست من الأركان كما سيأتي، كلا السجدتين هما ركن، أما السجدة الواحدة هي واجبة وليست ركنا، مضافا إلى ورود روايات دلت على أن زيادة السجدة لا يضر بالصلاة كما سيأتي في بحث السجود، مضافا إلى ذلك أن حديث لا تعاد يقتضي صحة الصلاة، أن السجدة الواحدة ليست من الخمسة التي تعاد الصلاة لأجلها، بل كلا السجدتين من الخمسة، السجود يعني كلا السجدتين هو من الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة. طبعا منشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، حيث وردت بعض الروايات توهم ببطلان الصلاة عند زيادة سجدة، وهذه أجاب عنها الأعلام، ولعله صير مناسبة في بحث السجود، إذا صار مناسبة يأتي التعرض إليها. فإذا القاعدة تقتضي الصحة، لأن غاية ما يلزم هو زيادة سجدة واحدة سهوا وهي لا تضر بالصلاة. قال: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع، هذه النقطة الأولى، وقلنا هذا لا خلاف فيه، ما دام لم يضع جبهته على الأرض يعني لم يأتي بالسجدة، لأنه سيأتي أن السجود يكون بوضع الجبهة على الأرض، فما دام لم يضع الجبهة على الأرض، وإن وضع المساجد على الأرض، لكن وضع المساجد لا يصدق عليه سجود، السجود المقوم له كما سيأتي هو وضع الجبهة، فهنا قالوا محل التدارك باقي، فيلزمه أن يقف قائما منتصبا ثم يركع، ولا يصح منه أن يقوم متقوسا إلى الركوع، لأن هذا ليس بركوع، إذا الركوع هو الانحناء الخاص بعد القيام، هذا هو الركوع كما تقدم. النقطة الثانية: وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية، في السجدة الثانية، يعني قبل أن يجعل جبهته على الأرض للسجدة الثانية التفت إلى أنه لم يأتي بالركوع، فهنا على رأي سماع السيد ورأي جملة من الفقهاء أن الصلاة لا تبطل، لأنه غاية ما يلزم هو زيادة السجدة واحدة سهوا، والأحوط استحبابا حينئذ في هاي الصورة الثانية فقط، مو هاي أحوط استحباب مرتبط بالصورة الثانية، إعادة الصلاة بعد الإتمام، يكمل الصلاة ويعيدها، ليش؟ قلنا لوجود روايات توهم لزوم الإعادة وبطلان الصلاة، هذه تصلح للاحتياط الاستحبابي لأجلها. هذا الاحتياط مرتبط بالنقطة الثانية مو بالأولى، الأولى لا يوجد خلاف فيها. والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام وإن ذكره بعد الدخول في السجدة الثانية. هاي النقطة الثالثة، إذا التفت إلى أنه لم يأتي بالركوع بعدما دخل في السجدة الثالثة، وضع في السجدة الثانية وضع جبهته على الأرض على ما يصح السجود عليه والتفت إلى أنه لم يأتي بالركوع، هنا حكم سماحة السيد ببطلان الصلاة من باب الاحتياط باعتبار أن الصلاة لا يمكن علاجها حينئذ، لأنه إن تدارك الركوع فيحصل عنده زيادة في السجود، زيادة ركن، أنه راح يعيد كلا السجدتين، فحينئذ يحصل عنده زيادة ركن فيوجب البطلان، زيادة الركون يوجب البطلان من باب الاحتياط على رأي سماحة السيد. وإن لم يتدارك الركوع يحصل عنده نقصان ركن، ففي الحالين تبطل الصلاة. قال وإن ذكره بعد الدخول في الثانية أعاد صلاته على الأحوط لزومان. مسألة 144 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.